إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في سؤاله: ما حكم الكهان؟ الكهان اسم لطائفة من الناس يستخدمون الدجل والشعوذة على عباد الله، وهم من أخبث خلق الله كما سيأتي إيضاحه وذكر الأدلة الدالة على حقيقتهم. وأول ما يهمنا في مسألة الكهانة أن نتعرف على الكاهن، من هو الكاهن ومن هذا الذي يطلق عليه بأنه كاهن؟ للعلماء رحمهم الله تعالى عدة تفاسير في ذكر حقيقة الكاهن، وممن عرفه العلماء ما ذكره الخطابي رحمه الله تعالى من أن الكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب، الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس بالكوائن، هذا هو الكاهن، يدعي معرفة علم الغيب فيخبر بما سيقع شرقا وغربا، ما يخبرك بما يكون في مستقبلك، بل يخبرك بما يكون في ضميرك، أنت في كذا وكذا وتعاني من كذا وكذا، ويدخل في حاله. وهذا الأمر إخواني في الله أصبح هاجس، ليس الكلام على الكهنة، وإنما الكلام إخواني في الله في الذي يقدم على الكاهن، هوس عند بعض الناس وهاجس يهجم على بعض ضعاف الإيمان، ممن يخاف من المستقبل، لا يهدأ له بال ولا يسكن له قرار حتى يعرف ما في غد، يوشك على أن يدخل بتجارة بملايين الملايين ويقدم رجل ويؤخر رجل، ما يدري ما هو المستقبل، يربح فيفوز بهذه الملايين والتجارة التي لن تبور، أو أنه يخسر فتذهب عليه دنياه، فحينها يدل اذهب إلى ذاك الكاهن يخبرك ويأرهب، يهرول إلى هذا الكاهن أخبرني ما في غد، فيخبره كاهن يتكهن بما سيكون في المستقبل، يريد أن يتزوج بفلانة أم بفلانة ما يدري، أتكمن السعادة معها أم تكون معها الشقاوة، يذهب إلى الكاهن يستأنس بقوله أخبرني ما الذي في غيبي، أتزوج أفلح أنجب منها أم أنها ستكون امرأة سقيمة عقيمة لا خير فيها أتركها. فكثير من الناس هذا هاجس، وهو ما يكون في الغد في أموالهم في دنياهم في راحتهم في الأمور المستقبلية، بل هذا ليس بين المسلمين بل حتى بين الكفرة، الكهانة موجود في بلاد الكفر عند اليهود عند النصارى عند، بل حتى أخبرت أن في بعض الدول على مستوى رئاسة الدول تقام الانتخابات ويترشح لها من يترشح من كبار الناس في الدولة، فيريد أن يستأنس لمن الفوز فيذهب إلى الكاهن، أنا رشحت نفسي لرئاسة الدولة بل من أقوى الدول في العالم، أخبرت عن بعض الشخصيات تذهب إلى كاهنة تقرأ الكف تقرأ الفنجان وتخبر قل أنت ستفوز، فينشرح صدره ويدخل بكل قوة، هذا هو هاجس يقع عند الناس وهو أن يعرفوا ما في الغد، يذهبون يلجؤون إلى هذه الطريقة من طريقة الشعوذة والجد والدجل، وهذا موجود في أمتنا، هذا موجود في أمتنا. فالشاهد إخواني في الله ضابط الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، يعرف ما في الغد يعرف ما في الغيب، أو يخبرك كذلك ما في الضمير الذي يجول في خاطرك، يقول أنت في كذا وكذا، الذي أصابك بالمرض الفلاني فلان بن فلان، ويدله على ذلك. قال رحمه الله تعالى، طبعا هناك تعاريف كثيرة ذكر بعضها ابن قدامة ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى، وتعاريف كثيرة بين العلماء في ضابط الكاهن، وبهذا التفريق إخواني في الله وبهذا التشخيص سنفرق بين الساحر والكاهن. الساحر قد مر معنا رجل خبيث يؤثر عن طريق نفث، عن طريق عزائم، عن طريق رقى، عن طريق طلاسم، يؤثر في الغير، يؤثر في الغير، يؤثر في البدن، يؤثر في الجسد، يؤثر في الخواطر، يؤثر في الأبدان، في الأفكار، في العقول. وتأثيره إما سلبا أو إيجابا، سلب يمرض يتعب، أو أنه إيجاب يجمع بين الأحبة. هذا فعل الساحر، الساحر فعله تأثير، أما الكاهن فعله إخبار، مجاله إخبار، يخبرك، تأتي عنده ويخبرك بالذي هو يراه صوابا. ولهذا يقال تكهن، لأن هذا كله على الظن، ليس بأمر يقين. وسيأتي معنا في الأحاديث النبوية ما تدل كيفية الكاهن الذي به يتوصل إلى معرفة الغيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكهان من الطواغيت، طاغوت، لأن الطاغوت هو أصلها كل ما تجاوز به العبد حده. إذا رأينا خلق من خلق الله، عبد من عباد الله، يدعي ما ليس له، يقول فلان طغى وهذا مخلوق، ومع ذلك يدعي أن علم الغيب بيده. علم الغيب لمن؟ لله جل في علاه، هو الذي استأثر به. لا أحد يزاحم ربنا جل وعلا في ادعاء علم الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله. فلما يأتي مخلوق ويقول أنا كذلك عندي الذي عند الله، عندي علم الغيب، أخبرك بما سيكون بعد سنة، بعد 20 سنة، يا فلان أعيش، والله إن شاء الله أنظر في الكف، أنت ستكبر وستتزوج وستنجب، وا 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 أمورك طيبة جدا، أقدم قبل على الذي تريد، يبشره. هذا ما الذي يدعي؟ هذا الكاهن. إذن هذا طاغية، طغى، لأن المخلوق ما يستطيع أن يعرف ما سيقع بعد دقائق فضلا عن بعض سنوات. فلهذا كان طاغوت، لأنه طغى وبغى، وجاء ذلك في أقوال السلف باعتبار أن الكهان من الطواغيت. قال: الكهان من الطواغيت، وهم أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. الأخبار الذي يأتي بها الكاهن إنما هو استمداد من أين؟ من الشياطين. الشياطين تمد الكهنة بالأخبار، هناك علاقة بين الكاهن وبين عفريته، بين الكاهن وشيطانه، بين الكاهن وجنية، عنده اتفاقية، عقد، إبرام، صفقة، أن هو كاهن يخدم الجني بمقابل أن الجني يخدم الكاهن. وما الذي يرجوه الكاهن من هذه الصفقة؟ أن يمد بالأخبار، أن الشهرة، يشتهر بين الناس، يشار إليه بالبنان، التجارة، الأموال. ولهذا نهى نبي عن حلوان الكاهن، حلوان هو الأجرة. ولماذا سميت أجرة الكاهن حلوان؟ قال علماء: لأنه يدخل عليه بكل حلاوة، لا يتعب ولا يفعل شيء، جالس متكئ على كرسيه أو على أرضه، ويأتيه الزبائن، إيش عندك؟ افتح اليد، افتح الكف، اقرأ الفنجان، أنت كذا وأنت كذا، الذي بعده وأنت كذا وأنت كذا والذي بعده، ويملي على الناس هذه الأخبار والظنون بمقابل أجرة تدفع بالآلاف المؤلفة. وسماه نبي، نهى نبينا عن حلوان الكاهن أي الأجرة، سماها نبينا حلاوة، لأنه يأخذها من غير تعب، إنما دجل وكذب وخداع لضعاف الإيمان وضعاف العقول أيضا. قال رحمه الله تعالى: قال: ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها 100 كذبة. هذا سيأتي معنا حديث الكذب. قال: كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. قال: وقال عليه الصلاة والسلام في حديث الوحي: فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. هذا الحديث العظيم فيه إخبار حول الطريقة التي بها الكاهن يصل إلى معرفة علم الغيب. كيف الطريقة؟ الطريقة هو عبارة عن، نتحدث عن جيش من الجن والعفاريت يتفقون فيما بينهم على هذا الكاهن الذي هو يخدمهم، فهم سيخدمونه. ما الذي يفعلون؟ إن صح التعبير هناك جسر، جسر كل عفريت وجني وشيطان يصعد الآخر فوق ظهر الآخر، إلى أين؟ حتى يصل إلى السماء، فيأتي مسترق السمع، يسترق السمع مما يكون في الملأ الأعلى، في الملأ الأعلى. طبعا ربنا عز وجل إذا أوحى بوحي لملائكته يأمرهم، طبعا كما قال علماء كابن القيم أن ما من حركة، انتبه، ما من حركة في السماوات والأرض إلا عن طريق ملائكة، كل هذا عن طريق ملائكة دبرها ربنا عز وجل، تحريك السحاب ملائكة، تحركة البحار ملائكة، تسيير الأجواء ملائكة، كل ذلك بأمر من الله، وهذه مدبرات يدبرها ربنا في عمل الكون، حفظ عباد الله، كل شيء وكلها الله ربنا لملائكة. علمنا بعض أعمالهم، من يكون في الأجنة، ما يكون منكر ونكير في القبر، ما يكون قعيد يحصد لك الألفاظ، إلى آخر، عالم عظيم يا الملائكة. هنالك ربنا جل وعلا في الملأ الأعلى يأمر الملائكة بأوامر، منها خاص فلان بن فلان، ومنها عام، أوامر عامة بأن أرض فلان أو الأرض بلاد فلانية تنزل فيها الأمطار، تنزل فيها، يوحي ربنا بما شاء. فإذا أوحى ربنا، وقد يتحدث الملائكة هذا الأمر فيما بينهم، حينها يقوم مسترق السمع من الشيطان يسمع هذه الكلمة، هذا الأمر الذي ألقاه الله، فيسمع، فيسمى مسترق السمع. فيقوم هذا المسترق يأخذ هذه الكلمة ويعطيها للذي تحته، والذي تحته إلى الذي تحته، وهكذا حتى تصل إلى هذا الكاهن. هنا أمور أنبه عليها. مسألة استراق السمع قال العلماء لها ثلاثة أحوال. استراق السمع، كيف أن الجان وأن الشيطان يسترقون خبر السمع. المرحلة الأولى ما كان قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، كان الاستراق كثيرا، كان الجان والشياطين يحاولون يذهبون ويسترقون السمع، فيأخذون الكلمات أو الأوامر يسمعونها من الملأ ثم ينزلون بها إلى الكاهن، فالكاهن يخبر الناس، ولهذا انطلى أمرهم على الكثير من خلق الله، عظموهم، قدسوهم، أخبروا لهم الولاية وأنهم من عباد الله الأخيار، فكان أمر الكهانة عند الجاهلية معظم لكثرة ما كانت الملائكة، ما كان الشياطين توحي للكهنة. هذا الحالة الأولى، الكثرة قبل البعثة. عندما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم تغير الأمر مطلقا، إذ أن السماء أغلقت، فجعل عليها ربنا جل وعلا حرسا شديدا، وأن لما لمسنا السماء وجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، ملئت حرس، حتى جاءت في بعض الآثار والأحاديث الصحيحة أن كان الشياطين كل يسأل الآخر ما الذي جرى، ما الذي تغير، ما الذي وقع، يعني تغير الأمر، ما كان يتوقعون هذا، شدة في الحراسة والشهب وحرس الملائكة تحرس السماء، ما كان أحد يستطيع أن يظفر بكلمة. نزلوا إلى الأرض فوجدوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من الله حماية، حماية للوحي أن لا يندس فيه ما ليس منه، فحمى الله السماء من استراق من أراد من الجان والشياطين، إلى أن انقضت البعثة. عندما توفي نبينا صلوات ربي وسلامه عليه عاد الاستراق لكن بقلة، عاد الاستراق لكن بقلة، أقل من المرحلة الأولى. فالمرحلة الأولى بكثرة، المرحلة الثانية ندرة، المرحلة الثالثة قلة. هذه مراحل ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في كيفية استراق الشياطين من السماء، وهذه الحكمة، ربنا جل وعلا أراد أن يلغي أمر الشياطين لألغاه من أول وهلة، لكن لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام في حديث الوحي: فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه. هنا خطورة، طبعا هذه الفعل الذي يفعلها الشياطين تعتبر مهمة انتحارية لأنهم قد يموتوا فيها، فيهلك الله من شاء إهلاكه من الجن والشياطين والعفاريت ممن يتجرأ على أخذ أخبار السماء، وذلك إلقاء الشهب، فالسماء محمية بالشهب، فكل من حاول أن يسترق السمع من الجان فإن الله جل وعلا يرصد له شهابة شعلة من نار، شعلة من نار، وهذه الشعلة يتفاوت أمرها، فلربما أصابت هذا الشيطان فأحرقت نهائيا يحترق فذهبت هذه المحاولة كلها بالفشل، ولربما أصابته الشعلة إصابة جزئية، لربما تضعف بدنه، أو لربما أزالت شيء من أعضائه، ومن علماء من قال ولربما كان من قوة الشعلة أنها تذهب بعقله، يرجع بلا عقل، يرجع مجنون، فالأمر عجيب غريب. ولهذا إخوان نرى نحن أحيانا شهب ترمى، هذه الشهب جعلها ربنا جل وعلا رجوما للشياطين ممن يسترق السمع إلى السماء، فهذا إخوان هذا حاصل نراه بين الفينة والأخرى من هذه المظاهر والمناظر. قال عليه الصلاة والسلام فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، يدركه الشهاب يحرقه أو يتلفه أو يزيل عقله فلا يستفيد من هذه المهمة شيئا. قال وربما ألقاها قبل أن يدركه، أي أن هذا الشيطان الخبيث لربما أخرج السر إلى من تحته فيأتيه الشهاب فيذهب، لكن الخبر نزل، الخبر نزل، وهذا كما قلنا بإرادة الله، كل شيء بمشيئته وحكمته سبحانه وتعالى. قال قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة، فيكذب معها 100 كذبة، انتهى الحديث. قال العلماء في هذا الحديث فيكذب، من الذي يكذب؟ يحتمل الأمر لحالتين اثنتين، الحالة الأولى إما أن الشيطان الذي أتى بخبر واحد، أتى بخبر واحد من السماء قبل أن يعطيه للساحر أو الكاهن يعطي معه، يأتي إضافة من عنده 100 كذبة، الذي سمعته الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، يأتي بأحكام كثيرة وهو خبر واحد فقط سمعه، لكن يخلط هذا مع ذاك فيعطيه الكاهن برمته. أو الاحتمال الثاني أن الساحر لا، يأتيه الخبر الذي سمعه هذا الجان، فالساحر ماذا يفعل؟ هو الذي يضيف الكذبات، فالإضافة إما أن الجان هو الذي يكذب على الكاهن، أو أن الكاهن هو الذي يكذب على من يأتيه من زواره، فالكذب حاصل. طيب هذا الكذب إخواني في الله ما الذي، ما نتيجته؟ نتيجته ما نراه من السذج من الناس، ما نراه من السذج من الناس. الكاهن نعم لربما يظفر بخبر، يظفر بخبر أن فلان بن فلان، فلان بن فلان أنه سيعمر ويدخل في التجارة ويربح فيها، هذا الذي وصل الكاهن الخبر الحقيقي، والذي استطاع مسترق السمع أن يأتيه، فلما يأتي بهذا الخبر ويوافق الواقع، لأن هذا من الوحي، يوافق الواقع، الناس يعظمون هذا الخبر الوحيد، مع أن الساحر أو الكاهن أخطأ في الخبر الثاني وأخطأ في الخبر الثالث، قال يا فلان أنك ستعمر، ثاني يوم مات كذب، قال يا فلان أنت ستتزوج امرأة وستنجب، إذ المرأة عقيم، أنك ستربح وفشل، أخبار كاذبة، ومع هذا الكذب المرير المنتشر من هذا الكاهن، إلا أن الناس ما يرونه شيء أمام هذا الخبر الذي حدث به وأصبح حقيقة، فينظرون للحقيقة الواحدة بمقابل الكذبات الكثيرة، وهذا الأسف إخواني في الله فعل السذج من الناس، فلا زال يتحدثون بالخبر الواحد أمام الكذبات الذي ماذا، ما هي يعني لا يعتبرها مؤشر إلى أن هذا رجل أفاك أنه كاذب. قال فيكذب معها 100 كذبة. قال المؤلف الحديث في الصحيح بكماله، أي في صحيح البخاري. قال ومن ذلك الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل، وكذا الطرق بالحصى ونحوه، فهذه أشياء. والكاهن إخواني في الله طبعا مسألة، الكاهن ما يتجرأ عندما تأتي والعياذ بالله من ذهب إلى الكهان، سألوهم ما الذي يقول الكاهن، الكاهن عندما يخبرك بخبر المستقبل أنك ستفوز، أنك ستكبر، أنك ستربح، أنك ستكون مليونير، أنك عندما يحدث بهذه الأخبار، هل يقول للناس والله أنا العفريت أخبرني بهذا الخبر؟ لا، ما يتجرأ يقول العفريت أخبرني، لأن الناس لو علموا أن هذا من خبر العفاريت لا فضوا أيديهم وثيابهم وبصقوا في وجهه، تقول أنت دجال. لكن ما الذي يفعل؟ يأتي بمقدمات، يأتي بمقدمات يدعي من خلالها أن هذا فن من الفنون، علم من العلوم. مثاله قراءة الكف، يأتي رجل يقول يا شيخ الفلان، طبعا يسمونه مشايخ، يا شيخ الفلان أنا جئت أسألك يا أخي، أنا تعبان ومريض وقادم على تجارة وما أدري أربح ما أربح، كيف أفعل وإيش تشير علي؟ تقول أمدد يدك. فيأتي بمد اليد ويقول هذا الكف، وانظر هذا كف هذا، فيقرأ. هو الآن يدعي أن هذه قراءة، وإلا هو كله عبارة عن وحي الشيطان، وحي الشيطان. لكن يجعل هذه كمقدمة، قراءة كف مثاله، قراءة الفنجان، يأتي بفين قهوة مثاله فيشرب ما فيها، ثم آخر ما فيها يحركه يمنة ويسرى حتى تشكل على الجوانب أشكال. يقول طيب سأقرأ، ينظر هكذا وكأنه يتأمل في الخطوط العريضة، يقول خلاص ظهر لي لك، بدأ لي أمرك الآن، أنت ستكون كذا وكذا وكذا. يدعي للآخر أن هذا فن من الفنون، وما هو إلا ماذا؟ عفريت أخبره بخبر الرجل. وهكذا خط الرمل يخط كما يقول العلماء، يخط خطوط متعرجة سريعة شمالا متقاطعة جنوبا، ثم يمسح خطين 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 خطين، ثم يبقى خطوط فيقرأها. هذا نوع يدعي أنه علم. كذلك النار، يشعل نار ثم يرى في ظل النار ظل الشعلة، فيتترسم أرسام، رسم فاس أو سير الذئب، فيقرأ هذه الشعلة. وهكذا كل ذلك دجل، كل ذلك عبارة عن مقدمات يخبئ الكاهن من ورائها حقيقة أمره. ما يستطيع يتجر يقول للناس أنا أتعامل مع الشياطين، وأن شيطاني أخبرني بأن مستقبلك كذا، فما يستطيع. ولهذا يتذرع بمثل هذه الحيل أمامه، إما طرق بالحصى، إما خط بالرمل، إما قراءة فنجان، إما قراءة في الكف. وكل ذلك إخواني في الله دلالة على أن الساحر من الكهنة. وسيأتي إن شاء الله في درس غد السؤال الذي يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيه: ما حكم من صدق كاهنا؟ وسيأتي ذلك إن شاء الله حول معرفة حكم العلماء وحكم الشرع في عمل الكهنة. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.